تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه وتعالى حمدا من بعد حمد على أن يسر لنا مثل هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك. وإنه عباد الله لا يخفاكم أننا قادمون على دورة علمية بمشاركة فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه ودفع الله عنه كل سوء ومكروه، وسيأتي فضيلته حفظه الله في الوقت المحدد، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه إخواني في الله من أعظم الأمور التي يريدها ويبغيها طالب العلم أن يتفطن إلى فضل العلم وما عده الله سبحانه وتعالى من فضائل، فناسب أن تلقى هذه المحاضرة في هذه الليلة والتي بعنوان فضل العلم وأهله. فأما العلم رعاكم الله ففضائله كثيرة ومناقبه عديدة، حتى أن من أهل العلم قال: لم ترد الزيادة في كتاب الله إلا في العلم، كما في قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فالعلم من أعظم العبادات ومن أجل القربات والتي بها يرتفع العبد طبقات ودرجات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبالعلم يصح عقيدة العبد وتوحيده، قال ربنا جل شأنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبالعلم تصح به الدعوات وتصلح به المناهج والطرق، قال ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا إخواني في الله، العلم هي العبادة التي ينتفع بها العبد في دينه وأخراه وفي قبره وبرزخه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإخواني في الله، فالعلم من أعظم الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وأما فضل العلماء، فمن هذا الذي يداني أو يوازي أو يباري أهل العلم وحملته؟ فإن الله عز وجل قد أعطى للعلماء المناقب الرفيعة والمنابل المنيفة والتي لا يدركها إلا من كان من أمثالهم. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء هم أولياء الله من خلقه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن كان خصم العلماء فقد أوبق دينه ودنياه. العلماء هم أهل الخشية والخوف، الخشية والخوف والفزع من الله عز وجل، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء. العلماء هم الذين يحملون راية الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. العلماء هم حماة الشريعة وحراس العقيدة، والذين يضربون بيد من حديد لمن سولت له نفسه التلاعب بهذا الدين. العلماء هم القوم الذين طحوا بأعمارهم وبأوقاتهم حتى ذهب عز شبابهم في خدمة الدين وفي نفع الإسلام والمسلمين، فلله در من قوم. فما ضر العلماء بعد ذلك شماتة الشامتين ولا طعونات الطاعنين ولا إرجافات المكذبين. ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. ولهذا عباد الله أمرنا جميعا أهل الإسلام أن نعرف للعلماء قدرهم وفضلهم ومنزلتهم. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. فإخواني في الله، أنتم موعودون بإذن الله بمحاضرة لبعض إخواننا من طلبة العلم الفضلاء ستلقى على مسامعكم بعد ركعتي السنة، وستكون بإذن الله الكلمة الأولى لأخينا الفاضل أبي خالد وليد مقرم، ثم من بعده لأبي عبد الله محمد باجعالة، ثم في الأخير كلمة لأبي حذيفة نبيل الحمر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا خان الفاضل أبا هاشم على هذه المقدمة الطيبة التي ذكر فيها بفضل العلم والعلماء، فجزاه الله خيرا. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على الناس هذه النعمة العظيمة، تعليمهم دين الله جل وعلا الذي ارتضاه سبحانه وتعالى وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بهذه النعمة، نعمة العلم. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية امتن الله جل وعلا، أو في هاتين الآيتين امتن الله جل وعلا على عباده بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة العلم، العلم بهذا الدين وبهذه الرسالة التي ختم الله جل وعلا بها الرسالات. دين الله جل وعلا الحق، وهو الإسلام، الذي لم يقبل الله جل وعلا دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وامتن الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النعمة، وهي نعمة العلم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله جل وعلا عظيم، ومن ذلك الفضل العظيم تعليم ربنا جل وعلا عبادة هذا الدين وهذا الإسلام، هذا العلم النافع الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ممتنا أيضا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من عباده: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذا امتنان من رب العالمين سبحانه على عباده، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على منزلة العلم وفضل العلم على أهله وعلى الناس أجمعين. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أقوال الصحابة وفي أفعالهم مما يدل على هذه المنزلة العظيمة. وقد تقدم في كلمة أخينا حفظه الله شيء من هذه الفضائل، فمن أعظم الفضائل التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم للعلم والعلماء قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا وفيها فوائد عظيمة، قد ذكر الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه فوائد عديدة في كتابه مفتاح دار السعادة، فوائد عظيمة عظيمة جدا من هذه الآية الكريمة. ومن أعظم هذه الفوائد فضل العلم والعلماء، وذلك أن الله جل وعلا قرن شهادتهم أي شهادة العلماء بشهادة ملائكته وبشهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى، فهذا يدل على تزكية العلماء وعلى فضلهم وعلى شهادة رب العالمين لهم، فمن طعن بعد ذلك فيهم فكلامه مردود وكلامه مناقض لما جاء في كتاب الله جل وعلا، فما يضر إلا نفسه. وهكذا كذلك من الفضائل في كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا رفع أهل العلم وجعل لهم رفعة عظيمة، رفعة خاصة، فأهل الإيمان لهم رفعة عند الله جل وعلا، ولكن رفعة العلماء أعظم من رفعة غيرهم من أهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم يرفعون درجات، فهذه رفعة عظيمة لأهل العلم. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال الإمام مالك رحمه الله: يرفعهم بالعلم، يرفعهم بالعلم. فالعلم من العبادات العظيمة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم من أفضل العبادات، العلم من أفضل العبادات، وهو من أفضل الذكر، بل هو الذكر صراحة، بل هو الذكر صراحة. فهذا فيه بيان أهمية العلم والعلماء. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج متوجها إلى الحج وقد خلف على أهل مكة نافع ابن عبد الحارث، ثم لقيه بعد ذلك بعسفان، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لنافع: من خلفت على أهل الوادي؟ قال نافع: خلفت ابن أبزة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ومن ابن أبزة؟ قال نافع: مولى من موالينا. ثم اعتق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتجعل على أهل الوادي مولى من الموالي؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله جل وعلا رفع العلماء رفعة عظيمة وجعل لهم شأنا عظيما لما يحملون من علم الكتاب والسنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم يحملون في صدورهم هذا العلم من كتاب رب العالمين ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم، أهل العلم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الله جل وعلا خشيته في أهل العلم، وذلك لأن من كان بالله جل وعلا أعلم كان لله أخشى وأتقى. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله جل وعلا، فكان أخشاهم وكان أتقاهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا الناس يتفاوتون في التقوى والخشية بقدر ما أخذوا من علم الكتاب والسنة، وبقدر ما عملوا بما علموا من الكتاب والسنة، فهم أهل الخشية وهم كذلك أهل التقوى، وذلك لما علموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعملوا بذلك. وما يبين فضل العلماء والعلم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من علم أن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام هو الحق فأخذ به وعمل به، بآخر جاهل لا يعلم ذلك أو عنده قصور في ذلك، فالأمر يختلف. فهذا قد بصره الله جل وعلا وأنار قلبه، وأما الآخر فهو أعمى، أعمى البصيرة، وإن كان ماذا؟ وإن كان مبصرا، بصر العينين، ولكنه أعمى البصيرة لأنه لم يعلم من دين الله جل وعلا ما ينفعه في دنياه وآخرته. ولذلك قال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي الجاهل بالعالم، فهذا عالم وهذا جاهل، لا يستوي، كما أنه لا يستوي الظلام مع النور، فكذلك لا يستوي الجهل والظلام مع العلم والهدى. فالعلم نور وهدى وبصيرة، والجهل ظلام وشقاوة وتعاسة والعياذ بالله. ولذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ففي هذه الآية أيضا تزكية وثناء من رب العالمين على أهل العلم وللعلماء الذين علموا الكتاب والسنة وعملوا به ونشروا هذا العلم الذي تعلموه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي هذا بهذا. فهذا الذي كان ميتا فأحياه الله جل وعلا بماذا؟ أحياه الله جل وعلا بهذا العلم الذي قذفه في قلبه وبصره به. هذا لا يستوي بذاك الجاهل الذي يتخبط في الظلمات وفي الضلالات وفي الشركيات وفي البدع والخرافات والمحدثات والذنوب والخطيئات. فهذا تعلم دين الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف الشرك فابتعد عنه وحقق التوحيد، عرف السنة فترك البدع والمحدثات، عرف الطاعات فتمسك بها وعمل بها وابتعد عن الذنوب والمعاصي. فأحياه الله جل وعلا بهذا العلم وبهذا الهدى. والفضائل في كتاب الله جل وعلا كثيرة، وهذا شيء منها، وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك الفضائل كثيرة للعلم وأهله العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يفقه في دين الله جل وعلا هذا علامة ودلالة على أن الله جل وعلا قد أراد به خيرا. أما من لم يفقه في دين الله عز وجل ولم يتعلم أحكام الدين صار جاهلا، فهذه دلالة شر لمفهوم هذا الحديث. فمنطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن من لم يفقهه الله جل وعلا في دينه لم يرد به خيرا، لم يرد به خيرا بمفهوم المخالفة. فالعبد يشكر الله عز وجل ويثني على ربه سبحانه وتعالى إذا وفقه للأخذ بهذا العلم، علم الكتاب والسنة، وليعلم أن ذلك من دلالات الخير له ومن الأمور التي قد وفقه الله جل وعلا لها. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله وعلم وعلم ونفعه الله جل وعلا بما أرسلت به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ضرب مثلا عظيما وأمرا كذلك عظيما فيه بيان نفع العلم والعلماء على الناس وحاجة الناس إلى العلم والعلماء. فحاجة الناس إلى العلم والعلماء كحاجة الأرض إلى الغيث، فالأرض لا تستغني عن الغيث، فلا بد لها من هذا الغيث. وهكذا الناس لا بد لهم من هذا العلم، ولا بد لهم من العلماء الذين يبصرونهم بدين الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الأمر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام على صنفين: صنف أخذ هذا العلم وتعلمه وعمل به فنفعه الله جل وعلا بهذا العلم، كتلك الأرض التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير فكان نفعها أعظم. وهكذا الصنف من الناس من الذين أخذوا هذا العلم عن فقه وكذلك عن دراسة، فهم نفعهم أعظم من غيرهم ممن حفظ هذا العلم ولكن ليس عنده الفقه بهذا الذي حفظه في صدره. فنفع الناس أعظم إذا حفظوا هذا العلم وهذا الدين وتفقهوا فيه فنشروه بين أوساط الناس وعلموا الناس أحكام دينهم. وذلك على خير أيضا من حفظ هذا الدين وهذا العلم ونقله حسب ما علمه وحسب ما حفظه، لكن النفع نفع أصحاب الصنف الأول أعظم كنفع الأرض التي هي أمسكت الماء وأنبتت الكلى، والأرض الأخرى انتفع الناس منها لأنها أمسكت لهم الماء فأخذوا هذا الماء منها وسقوا وزرعوا، لكن نفع الأرض الأولى أعظم وأعظم. وهذا هو شأن العلماء الربانيين علماء الكتاب والسنة، وهكذا طلبة العلم الذين حفظوا القرآن وتعلموا أحكامه ودرسوا تفسيره وتعلموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظروا في شروح أهل العلم في تفسير هذه الأحاديث والأحكام فيها فنفعهم أعظم، فإنهم ينقلون علما وينشرون علما على علم وعلى كذلك دراية. والصنف الثاني من الناس وهو الصنف الثالث في هذا الحديث، لأن الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف: صنف من أهل العلم حفظوا وعلموا ذلك العلم فحفظهم عن علم وعن دراية وعن فقه، وصنف آخر حفظوا هذا العلم ولكن ليس عندهم الفقه الذي عند الأولين، والصنف الثالث والعياذ بالله من الناس هم الذين لم يتعلموا هذا الدين ولم يتفقهوا ماذا فيه، فمثلهم كمثل تلك الأرض التي هي ماذا قيعان لا تمسك ماء فينتفع الناس بهذا الماء ولا تنبت كذلك ماذا كلاء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث فيه بيان الصنفين المذكورين في الحديث المذكور آنفا، وأن من الناس من عنده علم على فقه وعلى كذلك دراية، فهذا نفعه أعظم، وآخر عنده علم لكنه ماذا؟ ليس عنده الفقه الذي عند ذلك الذي علم عن فقه ودراية كما تقدم. ولذلك يحرص الإنسان أن يكون من أهل الصنف الأول، يحرص الإنسان أن يكون من أهل الصنف الأول، من الذين حفظوا دين الله، كتاب الله، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تفقه وعن تعلم، حتى يكون نفعه أعظم في الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القائل في بيان فضل العلماء على الناس، قال: الناس تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، فإن أبى حل في أكنافها التلف. الناس تحيا إذا ما عاش عالمها، إذا عاش العلماء بين الناس أحيوا الناس بعلمهم، أحيوا الناس بفتاواهم، أحيوا الناس بتبصيرهم أمور دينهم، فحياة الناس بحياة العلماء، وموت الناس بموت العلماء، كأن موت الأرض بموت بانقطاع ماذا؟ بانقطاع الغيث. الناس تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، فإن أبى حل في أكنافها التلف. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فسر بعضها العلم النقص الحاصل من أطراف الأرض بموت العلماء، بموت العلماء، أي أن العالم إذا مات كأن طرفا من هذه الأرض انقطع منها وانفصل منها، فإذا مات آخر انفصل من هذه الأرض شيء، فتنقطع هذه الأرض وتنقطع أطرافها بموت العلماء، وذلك لمكانة العلماء بين الناس ولحاجة الناس للعلم. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، حيث يقول: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فحاجتهم إلى الطعام والشراب إنما هو بقدر كذا وكذا من المرات، لكن حاجتهم إلى العلم فذلك بقدر عدد أنفاسهم. فالناس يحتاجون إلى هذا العلم كحاجتهم للنفس، لهذا النفس بقدر عدد أنفاسهم، أما الطعام والشراب فحاجة الناس إليه كذا وكذا من المرات، 3 مرات أو مرتان أو كذا، لكن العلم حاجة الناس إليه أعظم وأعظم، بل كما سمعتم قال إمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم بقدر عدد ماذا؟ بقدر عدد أنفاسهم. وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أهمية العلم وفضل العلم والعلماء، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أراد طريقا إلى الجنة فمن طرق الجنة تحصيل العلم وطلب العلم، فإنه سبيل إلى جنات الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل العلم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي أمامة عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. فهؤلاء معلمو الناس الخير هم الذين تعلموا كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشروا هذا العلم بين الناس، فتحصلوا على صلاة الله جل وعلا لهم وصلاة ملائكته وصلاة أهل السماوات والأرض، وهكذا النملة في جحرها والحوت في البحر، وذلك من الفضل العظيم الذي يناله من تعلم دين الله جل وعلا وتعلم الكتاب والسنة ونشره بين الناس. والحديث كثيرة، ولكن أريد أن أنتقل إلى موضع يتعلق بشيء من هذا الموضوع الهام وفضل العلم والعلماء، ما جاء أيضا من حرص السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، فقد جاءت عنهم نقولات كثيرة تدل على أهمية العلم والعلماء. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قد قال لرجل من الأنصار: تعال نذهب نتعلم دين الله جل وعلا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا الأنصاري: يا ابن عباس، أتظن أن الأمة في حاجة إليك وفي الأمة أبو بكر وعمر؟ فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتعلم العلم، فحتى كانت له المنزلة والمكانة. فلما رأى ذلك الأنصاري ابن عباس بعد ذلك قال: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني، أي يريد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عمر بن الخطاب كان يتناوب مع صاحب له صحابي آخر في مزرعتهما، فكان عمر يذهب يوما إلى رسول الله ويتعلم، والآخر اليوم الآخر، وكل واحد منهما ينقل ما علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصهم على تحصيل العلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم رحلة الخضر، رحلة موسى إلى الخضر، رحلة موسى إلى الخضر عليهما الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل، ومع هذا لم يمنعه ذلك من الرحلة في طلب العلم إلى الخضر، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ليتعلم علما لم يكن عنده، كان عند الخضر علم لم يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام، فأمره الله جل وعلا أن يذهب إلى الخضر ويتعلم منه ذلك العلم. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقطع الفيافي والمسافات العظيمة حتى يصل إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، فتعلم منه علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فموسى جاء بأدب إلى الخضر عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعلمه من هذا العلم ومن هذا الرشاد الذي علمه الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما في الأدب المفرد للبخاري، وترجم له البخاري رحمه الله بباب المعانقة، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام ليسمع منه حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبلغ جابر رضي الله تعالى عنه، فاشترى بعيرا رضي الله تعالى عنه، فرحل إلى عبد الله بن أنيس فقرأ عليه الباب، فقال له البواب: من؟ قال: جابر بن عبد الله. فلما سمع عبد الله بن أنيس قول البواب إنه جابر بن عبد الله، إنه جابر، فقال عبد الله بن أنيس: ابن عبد الله، ابن عبد الله، يعني هل هو جابر بن عبد الله؟ فخرج عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وعانق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ثم سأله جابر بن عبد الله عن الحديث الذي أراده، فذكر عبد الله بن أنيس الحديث وهو أن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحشر يحشر الخلائق عراة غرلا بهما. قال جابر: ما معنى بهما؟ أي قال عبد الله بن أنيس: أي لا شيء معهم. قال: ثم يكلمه الله عز وجل بحرف وصوت، بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الحديث. فهذا فيه حرص صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرحلة في طلب العلم والحديث. وهكذا رحل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة إلى اليمن إلى عبد الرزاق الصنعاني، فكان يعمل في الليل أو في النهار ويطلب العلم في الوقت الآخر حرصا على طلب العلم من هذا الإمام عبد الرزاق الصنعاني. يأتي إلى اليمن ليأخذ علما ويتعلم علما من عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. قد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله طاف بالعالم مرتين، دار حول العالم ليس مرة واحدة، طاف حول العالم مرتين. مرتين الإمام أحمد رحمه الله يطوف بالعالم. قال: حتى جمع المسند. هذا المسند، مسند الإمام أحمد، كتاب عظيم انتفعت به الأمة انتفاعا عظيما. لا تظنون أن هذا الإمام كتبه بشيء من السهولة أو بشيء من عدم التعب، وإنما كما سمعتم طاف العالم مرتين حتى جمع المسند. وهذا بقي ابن مخلد رحمه الله تعالى رحل إلى الإمام أحمد رحمه الله، جاء من الأندلس، من الأندلس إلى بغداد ليلتقي بالعالم الإمام أحمد رحمه الله. ولكن ذلك الوقت كان وقت المحنة التي امتحن بها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. فلما وصل إلى بغداد علم بالفتنة والمحنة، وهي الفتنة بالقول بخلق القرآن. قد منع الإمام أحمد رحمه الله من نشر العلم ومن التحديث. فجلس بقي بن مخلد في حلقة يحيى بن معين، كان لا يعرفه، فسأل: من هذا العالم؟ قالوا له: هذا يحيى بن معين. هذا يحيى بن معين إمام من أئمة أهل السنة ومن أئمة المحدثين. فلما وجد فرجة قرب إلى يحيى بن معين، سأله بعض الأسئلة حتى ضاق أصحاب الحلقة. قالوا: يكفيك يا فلان، يكفيك، جعلت الأسئلة كلها لك. فقال بقي بن مخلد ليحيى بن معين، سأله عن أشخاص: ماذا تقول في فلان؟ قال: ثقة. ما فلان؟ قال: كذا فلان. حتى قاله الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل. فقال يحيى بن معين: تسألني عن الإمام أحمد؟ إنما الإمام أحمد يسأل عنا ولا نسأل نحن عن الإمام أحمد. فدل على بيته بقي بن مخلد، دل على بيت الإمام أحمد. فجاء إلى بيت الإمام أحمد وسأله، قال له: يا إمام، قد جئت من الأندلس وقطعت هذه المسافات العظيمة وأريد علما وطلبا لحديث رسول الله، قد علمت ما يعني حل من فتنة في هذه البلاد. فشرح له الإمام أحمد يعني ما هو فيه واعتذر له، لكن أصر بقي بن مخلد على طلب الحديث من الإمام أحمد. فقال له: يا إمام، أنا رجل مجهول، لا يعرفني أحد من هذه البلدة، أنا غريب، ما رأيك لو آتيك كل يوم ولو تعطيني حديثا واحدا فقط، حديثا واحدا، وحتى لا يعلم الناس أنني أتعلم وأخذ حديثا، فآتيك بهيئة السؤال، يعني الشحات، أتيك على هيئة شحات، رجل يعني يشحت، وأقول: يا أهل الخير معونة، يا أهل الخير صدقة، فأقرع باب بيتك تبلغني بالحديث، تبلغني بالحديث وأمشي بدون ما أجلس. فاشترط على الإمام أحمد أن يكتم ذلك عن الناس ووافق. فكل يوم يأتي قد أخذ عصا، يعني بقي بن مخلد أتى بعصا ولبس لبس الشحادين، فكان يأتي إلى بيت الإمام أحمد ويقرع بابه يقول: يا أهل الخير المعونة، يا أهل الخير مسكين، يا أهل الخير، فيقرع باب الإمام أحمد يفتح له ويحدثه بالحديث. قال: حتى بعد ذلك كان يحدثني بالحديث والحديثين حتى جمع 300 حديث، جمع 300 حديث من الإمام أحمد رحمه الله. كل يوم يأتي بهذه الهيئة. فلما انتهت المحنة وفرج عن الإمام أحمد رحمه الله ورجع إلى التحديث والعلم فكان يقدم بغي بالمخلد، فإذا رأه جلس قال يقول تعال تعال, تعال اجلس هنا اجلس اجلس هنا يقربه. وكان يقول هذا يستحق أن يقال له طالب علم، هذا يستحق أن يقال له طالب علم، يعني جاء من الأندلس وقطع هذه المسافات ولم يبالي لبس لباس الشحاذين إلى آخر ذلك، فهذا يستحق أن يقال له طالب علم. ومرة مرض بغي بن مخلد فزاره الإمام أحمد، وكان في مكان يعني فيه شيء من الشقق من الشقق من الشقق أو من الشقق التي يسكنونها، فلما دخل الإمام أحمد قام الناس، يعني مثل الفندق هكذا ومثل السكن، قام الناس واقتض الناس، هذا إمام أهل السنة، هذا إمام أهل السنة. الإمام أحمد رحمه الله ماذا يريد؟ وهو يريد أن يزور ماذا؟ يزور بغي بن مخلد، ربما جاء هذا المكان أبدا، ولكن ما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ افتقد بغي بن مخلد لأنه يقدر العلم ويقدر طلبة العلم، فجاء إلى هذا المكان ودخل هذا المكان، حتى بعد ذلك قال بغي بن مخلد فأحسن إلي هؤلاء لما علموا أن الإمام أحمد ماذا؟ قد زارني. فالعلماء لهم مكانة. الأوزاعي رحمه الله لما قدم الشام احتشد الناس، فقالت زوجة هارون الرشيد ما سبب احتشاد الناس؟ لماذا هذا الضجيج؟ ما الذي حصل؟ يعني هذا شيء غريب اليوم ما قد عهدناه. فقال هارون الرشيد لزوجته هذا الإمام الأوزاعي قد قدم إلى الشام، عبد الرحمن بن عمرو قدم إلى الشام فاحتشد الناس للقائه. فقالت زوجة هارون الرشيد لهارون الرشيد هذا الملك، هذا الملك لا ملككم، هذا الملك لا ملككم، أي هذه السيادة الحقيقية وهذا الملك الحقيقي لا الملك الذي ماذا أنتم عليه. أما الناس اليوم تراهم مع الوزراء، تراهم مع الرؤساء، يعني الحشد الكبير. أما العلماء فيأتي عالم كبير ولا يلقي الناس له ماذا بالا، وهذا لجهلهم بدين الله جل وعلا ومكانة ماذا العلماء. فلذلك عباد الله، وقد أطلت الله الله في الاهتمام بطلب العلم، لا الإنسان ينطلب في هذه الدنيا يعني ينمي الأموال ويبني البيوت ويغفل عن العلم الشرعي. فكلكم تعلمون نصيحة العالم الأندلسي لابنه وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت، أي قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علما. أسأل الله جل وعلا بإسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يطلب العلم ويهتم به ويحرص عليه، وأن يفقهنا ويبصرنا بالعلم والعلماء، وأن يجعلنا ممن يحفظ مكانتهم وينشر في الناس فضلهم ومكانتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. وتفضل أخونا أبو عبد الله محمد باجعالة جزاه الله خيرا ليواصل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أولا نحمد الله عز وجل قبل كل شيء الذي أنعم علينا بهذه النعم وتفضل علينا بهذا الفضل العظيم الذي لا حول لنا فيه ولا قوة إلا به جل في علاه. نحمده سبحانه الذي جمعنا في هذا المكان الطيب وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار، ألا وهي دار الحديث بالشحر. نعم، وهيأ لنا أسباب طلب العلم النافع من وجود علماء ومشائخ ودعاة وطلبة علم وأماكن يطلب فيها العلم، فهذا إخواني في الله من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يشكرون. فهذا إخواني في الله من الفضل العظيم الذي وفق الله عز وجل إليه من شاء من خلقه ومن شاء من عبيده. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه الشيخان قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه المجالس إخواني في الله تعتبر نعم خيرا لنا من الأموال الطائلة الكثيرة، وخير لنا من الزوجات العديدة، وخير لنا مما هو أعظم من ذلك. نعم إخواني في الله، ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. فانظروا إخواني في الله إلى هذا الخير الذي يناله هذا الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لطلب العلم النافع، لكي يتعلم كتاب الله عز وجل، ويتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فكان طلب العلم النافع من أجل القربات وأجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا فقد أمرنا ربنا عز وجل بالعلم، أمرنا بالعلم أن نتعلم هذا الخير، وأن نتعلم هذا الدين، وأن نتفقه. نعم أيها الناس، ولهذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يرغبون الناس في أمر العلم، ويبينون لهم أنه ليس هناك عبادة أفضل من العلم، ليس هناك عبادة أفضل من العلم، كما قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، قال: ما أعلم شيئا أفضل من الفقه، ما أعلم شيئا أفضل من الفقه. وقال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: ما أعلم شيئا أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. قيل: يا أبا عبد الله، وكيف تصلح نيته؟ قال: إذا قصد بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا يدل دلالة واضحة أيضا يا عباد الله على أن العلم وطلبه كغيره من العبادات يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. هذا إذا أراد العبد رضا الله والدار الآخرة، وأراد التوفيق في هذه الدنيا، وأراد التوفيق في هذه الدنيا وعند الله عز وجل في دار الكرامة. وأيضا إخواني في الله أشكر إخواننا الأفاضل الذين تكلموا ونصحوا وبينوا ووجهوا إلى أهمية العلم، وهكذا فضل العلماء، فجزاهم الله خيرا على ما قدم. ومن باب المشاركة مع إخواننا أهل السنة، ولا سيما ونحن نستقبل إماما وعالما من علماء أهل السنة والجماعة في هذه الأيام المقبلة، نعم مشاركة، فنتذاكر في بعض الأمور المتعلقة بالعلم والعلماء. ومن ذلكم إخواني في الله أي مما يتعلق بفضل العلم والعلماء أن الله عز وجل قد استشهد بأهل العلم على أجل مشهود وأعظمه وأكبره، ألا وهو الشهادة له بالوحدانية. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أن فيها تعديل لأهل العلم كما قال بعض السلف، والتعديل لأهل العلم من الله عز وجل من جهتين اثنتين. أما الجهة الأولى فهو أن الله عز وجل قد استشهد بهم على هذا المشهود العظيم الجليل، ألا وهو الشهادة له بالوحدانية. الشهادة له بالوحدانية. وأما الجهة الثانية والوجه الآخر ألا وهو أن الله عز وجل قد قرن، نعم قد قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة المقربون منه سبحانه وتعالى، فكان هذا تعديل لهم من هاتين الناحيتين العظيمتين. هكذا أيضا إخواني في الله مما يدل على أهمية العلم وفضل العلماء أنهم ورثة الأنبياء، فمن المعلوم إخواني في الله أن الله عز وجل قد ختم الرسالة والنبوة ببعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. فختم الله عز وجل النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يبلغ هذا الدين ومن ينشر هذا الخير ومن يعلم الناس بعد الأنبياء إلا هؤلاء الورثة، ألا وهم العلماء. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي وجاء عند غيره، قال: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. العلماء يا عباد الله ما ورثوا الدنانير ولا الدراهم، وما ورثوا القصور ولا الدور، وإنما خلفوا شيئا أعظم من ذلك، ألا وهو هذا الخير الذي نحن بصدده ونتكلم عنه، ألا وهو العلم يا عباد الله. فهذا العلم الذي أخذه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام فبلغوه إلى من بعدهم ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها، هذا هو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن من قال: العلم ميراث النبي كذا أتى بالنص، والعلماء هم مراثه ما خلف المختار غير حديثه، فهو فينا متاعه وأثاثه، فهو فينا متاعه وأثاثه. نعم إخواني في الله، وهكذا أيضا من فضائل العلم والعلماء أن أجر العلم باق لصاحبه ولو بعد موته، ولو بعد موته، مع أن الأصل في الأعمال والعبادات أنها تنقطع بموت صاحبها، إلا ما استثناه الدليل. ومن ذلكم إخواني في الله العلم النافع الذي ينتفع به الناس سنوات عديدة، بل وأزمنة مديدة بعد موت هذا العالم، وبعد موت هذا الذي نفع الله به في حياته وبعد موته. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وانظروا إخواني في الله إلى كيف أن الله عز وجل قد بارك في علم كثير من العلماء وأئمة الدين، فكأنهم بعلمهم أحياء بيننا. فأين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا إلينا هذه السنة؟ أين أبو هريرة؟ وأين ابن عمر؟ وأين جابر؟ وأين أبو سعيد؟ وأين عائشة؟ وأين أم سلمة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيذكرون بالجميل ويترضى عنهم إذا ذكروا. وأين من بعدهم من التابعين كابن المسيب وابن جبير وابن الخيار وهكذا قتادة وهكذا غيرهم من أئمة هذا الدين؟ وأين من بعدهم وبعدهم كالشافعي وأحمد ومالك وسفيان وشعبة ويحيى بن سعيد الأنصاري والتيمي والقطان وغيرهم من أئمة هذا الدين؟ أين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟ أين الذهبي؟ أين ابن كثير؟ أين وأين يا عباد الله من أئمة هذا الدين الذين كأنهم أحياء بعلمهم، فما يتكلم متكلم إلا ويذكر هؤلاء العلماء ويترحم عليهم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا إخواني في الله من بركة هذا العلم، من بركة هذا العلم الذي جعلها الله عز وجل في علم هؤلاء السلف. فهؤلاء أجورهم ما زالت مستمرة، لأن هذا العلم الذي تركوه لنا علما نافعا، ولا زال الناس ينتفعون به، ولا زال الناس ينتفعون به. نعم إخواني في الله، وأيضا مما ينبغي أن يذكر أن هذا العلم باق، أن هذا العلم باق ولا ينتهي ولا يرفع إلا عند قيام الساعة. ولهذا فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كلما تأخر الزمن وتأخر العصر كلما قل العلم وكلما كثر الجهل. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام كيف يرفع هذا العلم وكيف يؤخذ هذا العلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم، أو إن الله لا يرفع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أيضا يعتبر من المناقب لأهل العلم، وذلك أنه بذهابهم ذهاب لهذا العلم، وبقبضهم قبض لهذا العلم. واظروا إخواني في الله كيف أن الأمة حينما تفقد عالما من علمائها، عالما من علمائها، ما يصيبها من كثرة الجهل ومن كثرة الابتلاء ومن كثرة الفتن التي تتتابع عليهم والتي تصيبهم يمنة ويسرة. فما أعظم الفتن التي ظهرت بعد موت العلماء. ماذا نقول إخواني في الله في زمننا هذا، نعم، الذي فقدنا فيه أئمة أجلاء وعلماء أفذاذ كشيخ الإسلام أبي عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، الذي كان إماما للدنيا ومنارا يهتدى به، وكان شوكة في حلوق أهل الأهواء والبدع، كان يا عباد الله من المنافحين ومن المدافعين ومن الصادين، نعم، في هذا الدين وعنها، نعم، ولهذا الدين رحمة الله عليه، وهكذا من بعده، ألا وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إمام وعالم وفقيه، وله من المناقب الكثيرة. وانظروا يا عباد الله إلى العلم الغزير الذي خلفه لهذه الأمة، فما من باب من أبواب العلم إلا وله يد رحمة الله عليه فيه وباع طويل فيه. وانظروا أيضا بوفاته كيف ذهب علم كثير على هذه الأمة، وظهرت عليهم فتن عظيمة وكبيرة، نعم، بذهابه رحمه الله تعالى. وهكذا إخواني في الله، محدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني كيف أن الأمة فقدت خيرا عظيما وذهب عليها علم كثير بوفاته الإمام الألباني رحمه الله الذي يعتبر بحق مجدد هذا العصر كما شهد له أقرانه وشهد له أئمة هذا العصر كالإمام ابن باز وهكذا شيخنا الوادعي وهكذا غيرهم من أهل العلم وهكذا أيضا إخواني في الله ممن فقدتهم هذه الأمة فكان في فقدهم جرحا وثلمة في الإسلام شيخنا ووالدنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي ابن مقبل الوادعي اليماني رحمه الله تعالى ذلكم الإمام الذي هو بحق محدث اليمن بل ومحدث الجزيرة العربية. انظروا يا عباد الله إلى هذا الخير الذي جعله الله عز وجل على يدي هذا الإمام الجليل، فهذا الخير الذي ترونه في شرق البلاد وغربها إنه بفضل الله عز وجل. ثم بهذا الخير الذي جعله الله عز وجل على يدي هذا العالم وهذا الإمام وهذا البطل من أبطال هذا الدين الشيخ مقبل رحمه الله، كم خسرت وكم خسرت وكم فقدت هذه الأمة بموته، كم فقدت من علم وكم فقدت من دفاع عن السنة وعن أهلها. الشيخ مقبل رحمه الله كان بوابة أمام هذه الفتن التي تتابعت والتي نعم أصبح بعضها يتبع بعضا على هذه البلاد خاصة بل وعلى بلاد المسلمين عامة. فانظر أخي في الله كم من فتنة كانت تظهر رأسها شيئا فيقمعها هذا الإمام بعصاه، يقمعها بالحجة والبيان، لكن بعد موته استشرف أهل الفتن وأصبحوا نعم يرفعون رؤوسهم ويقول قائلهم ذهب زمان الخوف، ويقول الآخر غير ذلك. وما هذا يا عباد الله إلا لكي نعرف قدر وعظمة ومكانة هؤلاء الأئمة الأجلاء. ولهذا إخواني في الله قال التابعي الجليل مورد العجلي رحمه الله تعالى، قال في اليوم الذي دفنوا فيه الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال لقد دفننا اليوم علما كثيرا، لقد دفننا اليوم علما كثيرا. فقل لي بربك يا عبد الله ماذا نقول وقد شهدنا وعلمنا بفقد هؤلاء الأئمة الذين سبق ذكرهم وغيرهم كثير ممن دفناهم يا عباد الله في هذه السنوات القليلة الماضية. واعلم أخي في الله أنه إذا ذهب العلم بذهاب العلماء فإن الجهل يكثر وإن الجهل يقبل. نعم، فإذا ذهب العلماء أصبح هناك رؤوسا جهالا يرجع إليهم الناس فيأخذون عنهم هذا العلم ويسألون فيفتون، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكم نرى إخواني في الله من المصائب العظام التي تنتقل إلى هذه الأمة عبر هؤلاء الرؤوس الجهال الذين يرجع إليهم كثير من الناس، لا سيما إخواني في الله عبر شاشات التلفاز أو عبر أجهزة المذياع فترى المكرفس والمبنطل وحليق اللحية يصعد أمام الملايين فيتكلم ويظهر على أنه عالم من علماء هذا الدين ويسأل فيفتي فيضل ويضل كثير من أهل هذا الدين. وكم وكم يا عباد الله من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم على الإفتاء أو نصبوا أنفسهم علماء أو نصبوا أنفسهم دعاة لهذا الدين وهم من أبعد الناس عنه ومن أبعد الناس نعم عنه. ولهذا قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال احذر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فتنة لكل مفتون. وقال الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم إخواني في الله الجهل الذي هو ضد العلم يعتبر من الأمراض العظيمة الخطيرة الجسيمة التي دبت في هذه الأمة وانتشرت في أوساطها. الجهل يا عباد الله الذي به قد يقع أو بسببه قد يقع الإنسان في أعظم الذنوب وأعظم المحرمات ألا وهو الشرك بالله عز وجل ألا وهو الشرك بالله عز وجل. وقد ذكر الله لنا نعم عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انظر أخي في الله كيف يوصل الجهل بصاحبه أنه قد يوقعه في الشرك بالله عز وجل. ولا يخفى عليكم ما جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية أو قال بكفر قال فمررنا وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالجهل يا عباد الله نعم قد يورد صاحبه الموارد فيوقعه في أعظم الذنوب كالشرك بالله عز وجل أو يجعله يقول على الله بغير علم أو يجعله نعم يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير علم. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وأن يجعل ذلك كله في ميازين حسناتنا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. فأسأل الله عز وجل العافية والمغفرة وأعتذر لأخي أبي حذيفة فقد أخذت شيئا كثيرا من وقته، فليتفضل وليسمعنا مما عنده من الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنحمد الله جل وعلا على مثل هذه المجالس المباركة وعلى هذا اللقاء والاجتماع في هذا المسجد المبارك، وجزى الله خيرا أخوينا الفاضلين أبي خالد وأبي عبد الله على ما أتحفانا به من تلكم النصائح وتلكم الفوائد عن العلم والعلماء. وبقي وقت يسير لإقامة الصلاة، فلا بأس إن شاء الله من باب المشاركة، وإن كنا نحب أن يكون الكلام لأحد إخواننا ولكن قدر الله وما شاء فعل. ما يتعلق عباد الله بفضل العلماء فإنه لأمر عظيم، تقصر دونه الكلمات والعبارات. ماذا عسى أن يقول أمثالنا في أقوام قد رفعهم الله جل وعلا وأعلى منزلتهم وأمر عباده بالرجوع إليهم، سؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأهل العلم مكانتهم في دين الإسلام عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل أمة قبل هذه الأمة علماؤها شرارها إلا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلماؤها خيارها، علماء هذه الأمة هم خيار الناس وهم أرحم الناس، أعلم الناس بالله وهم أرحم الخلق بالخلق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وذلك لما بذلوه من أوقاتهم وأفنوا فيه أعمارهم وشبابهم في تحصيل العلم النافع وخدمة هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين يذبون عن حياض هذا الدين، وهم أغير على دين الله عز وجل من غيرهم، لأنهم ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أغير عليه الصلاة والسلام على دين الله عز وجل. العلماء من تأمل في سيرهم يرى العجب العجاب من هؤلاء الرجال، كيف كانوا يقضون الأوقات في تحصيل العلم النافع، سواء كان في مذاكرة أو كان في كتابة أو كان في تحديث، شغلوا وعمروا أوقاتهم بهذا العلم النبوي. الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله تعالى كان يكتب على السراج، أي على المصباح الذي ضوءه خافت. قال: كنت أكتب، أي يكتب الأحاديث التي سمعها من مشايخه، يسمعها في الصباح في النهار، ثم يأتي في الليل وينسخ ويكتب ويقابل ما حصله في يومه. قال: فكنت أكتب على المصباح حتى نزل الماء في عيني، يعني ماء أبيض نزل في عيني. قال: فلم أبصر شيئا، فتحسرت وبكيت لما فاتني من العلم. بكى رحمه الله حسرة لما فاته من العلم، ما بكى على أنه لن يرى فلانا وفلانا أو يلتقي بفلان وفلان، بكى حسرة على أنه لن يستطيع أن يكتب الحديث. قال: فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فقال: ما لك يا يعقوب؟ قلت: يا رسول الله، ذهب بصري وتحسرت على ما فاتني من العلم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على عيني ودعا عليه الصلاة والسلام. قال: فأبصرت فأفقت، أفاق فرحا لأن الله عز وجل رد إليه بصره. قال: فأخذت القلم وجلست أكتب. مباشرة رحمه الله تعالى، من شغل بشيء آخر، وإنما أخذ القلم وظل يكتب كما كان. وهكذا الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى، وهو صاحب التفسير والتاريخ، قال يوما لتلاميذه، قال: أتنشطون على كتابة التاريخ؟ قالوا: في كم ورقة أو في كم صفحة يرحمك الله؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا تقصر دونه الأعمار. قال: الله المستعان، ماتت الهمم، ماتت الهمم. وكتب رحمه الله تعالى التاريخ، تاريخ ابن جرير الطبري بالأسانيد، وقد أخذ من بعده من العلماء والحفاظ كالذهبي وابن كثير وغير واحد، أخذوا من هذا الإمام لما كتبه رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب أكثر من 20 مسألة في الليل، وكان يكتب رحمه الله ويطفئ السراج، وكلما تذكر شيئا أعاد السراج، ثم بعد ذلك كتب، ثم يطفئه، ثم يتذكر فيقوم حتى يطلع الفجر. انظروا يا عباد الله إلى مثل هذه الهمم العظيمة من علمائنا، فكانوا رحمهم الله تعالى هم السباقون وهم الأئمة، وقد خلد الله عز وجل ذكرهم لأنهم أخلصوا، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله جل وعلا. العلماء كثير من الناس ما عرف قدرهم وما عرف منزلتهم، وهم رحمهم الله ينفعون الناس أكثر مما ينفع الآباء والأمهات. الآباء والأمهات يغذون البدن، يغذون الجسد، والعلماء يغذون الأرواح. بأي شيء تستطيع في هذه الطريقة التي تمشي إليها إلى الله جل وعلا، إذا لم يكن معك العلماء وتسترشد بأقوال العلماء. وكما سمعتم في كلمات إخواننا حفظهم الله أنهم صمام أمان من الفتن، فكم من فتنة تحدث ولا يعلمها عند إقبالها إلا أهل العلم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء أن هذه فتنة، فلهذا يتصدون لها ويحذرون الناس منها عامهم وخاصهم، فكيف لا يقبل ذلك منهم وهم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم عند حدوث الفتن وأمور الخوف والأمور العامة التي تحدث في الأمة. انظروا عباد الله، لما حصلت فتنة خلق القرآن، هذه المحنة العظيمة التي امتحن فيها أهل العلم، فمنهم من أجاب تحت الإكراه ولا شيء عليه، ومنهم من صبر وثبت وكان إماما في الدين كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلولا الله جل وعلا ثم هذا الإمام لحصل شر مستطير بالناس في هذه المحنة العظيمة، أنقذ الله جل وعلا به الأمة. ومما يذكر أن الفتنة أيضا انتهت بشيخ كبير، كما ذكر ذلك الآجري في الشريعة أن رجلا من أذنه جاء ودخل على الواثق مقيدا، ورجل حسن الشيب فسلم، فقال له الواثق: أجب أحمد بن أبي دؤاد إلى ما يدعوك إليه. قال له: يا أمير المؤمنين، إن أحمد يضعف عند المناظرة. فغضب الواثق وقال: أحمد يضعف عند المناظرة؟ قال: أتأذن لي في كلامه؟ قال: نعم. قال: يا أحمد، مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بها؟ قال: نعم. قال: صدق الله عز وجل في تمامه إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أم أنت في نقصانك يا أحمد؟ قال فسكت. قال: هذه واحدة يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا أحمد، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها أبلغها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سكت عنها؟ قال فسكت فلم يجب. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الثانية. ثم قال: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس؟ كرر له السؤال لأجل أن ينتبه. قال: إلى القول بخلق القرآن. قال: أدعى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أم تركهم؟ قال: بل تركهم. قال: فإلى ما دعوت الناس؟ إلى ما تركهم منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسكت. قال: هذه الثالثة يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا أحمد، مقالتك التي تدعو الناس إليها أعلمها رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يعلمها؟ قال بل علمها. قال فإن علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوسعه أن يترك الناس عنها؟ قال نعم. قال وكذلك لأبي بكر وكذلك لعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلي. قال نعم. قال فالتفت هذا الشيخ إلى الواثق وهو يقول له: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا؟ قال نعم، لا وسع الله علينا. ثم قال: حلوا قيود الشيخ. وانتهت محنة عظيمة بمثل هذا العلم الشامخ الذي ثبت في مثل هذه المواقف. وهكذا تعلم يا عبد الله أن العلماء لما يتكلمون في الفتن وينصحون الناس بالبعد عنها رحمة بهم، لأن الفتن إذا انغمس فيها الإنسان أضاع دينه وأوبق آخرته، ولهذا ينبغي أن يسمع منهم. فإذا قالوا في أمر ما اسكتوا، ينبغي على الجميع أن يسكتوا، لا تتكلموا، اهدأوا. ينبغي على الجميع أن يقولوا سمعا وطاعة لعلمائنا، لأن هذا من باب الأدب وهذا من باب الاحترام لأهل العلم وعدم التقدم بين أيدي أهل العلم. فيحرم الإنسان الخير، يحرم الخير الدنيوي والخير الأخروي، وينتكس وينحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب خروجه عن كلام العلماء. فلا تظن يا عبد الله أن مشاقة العلماء والخروج عن كلامهم أمر سهل، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بهم، يبتلي بهم ويمتحن بهم سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن من أحب العلماء، علماء أهل السنة، وكان تحت لوائهم فهو سني، ومن أبغض علماء السنة وطعن في علماء السنة فهو مبتدع صاحب هوى لا يسمع منه ولا كرامة. لأن العلماء هم مصابيح الدجى الذين ينبغي على الناس أن يتأدبوا معهم وأن يعرفوا فضلهم وقدرهم وشرفهم ومنزلتهم، كما وصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: لعالمنا حقه. إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة والحامل للقرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام. والعلماء هم حملة القرآن، وكانوا يسمون في زمن الصحابة بالقراء. القراء هم أهل الفتوى الذين حفظوا كتاب الله ويستنبطون منه الأحكام ويستنبطون منه كذلك ما ينفع الناس في دينهم، فكانوا يقال لهم القراء، كما في الحديث الذي تقدم ذكر حديث نافع ابن عبد الحارث إنه قارئ لكتاب الله، فيشمل الحفظ ويشمل الفهم وغير ذلك من معاني قراءة كتاب الله جل وعلا. فلهذا ينبغي أن نتأدب كما كان يتأدب السلف
مع علمائهم. هذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول لأستاذه ولشيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول: دعني أقبل رجليك. وقد عانقه وقبل بين عينيه في رأسه، قال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، يعترف بالفضل لشيخه لأنه علمه. وهكذا ينبغي للطالب أن يعرف قدر المشايخ الذين استفاد منهم والذين علموه، يبتغون بذلك وجه الله، لا يريدون منه جزاء ولا شكورا، لا يكون ناكرا للجميل. فالمشايخ هم المشايخ، فشيخك الذي رباك والذي علمك ينبغي عليك أن تعرف له قدره وفضله عليك. يقول الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: كل من علمني حديثا أو قال مسألة فأنا له عبد، فأنا له عبد. هذا إذا كان علمه حديث واحد أو مسألة واحدة، فكيف لو استفاد مئات المسائل أو كتب آلاف الأحاديث وتربى على يديه وأخذ من هديه وسمته، حتى صار هذا الطالب ربما بشيخه مرموقا بين الناس يشار إليه بالبنان. فهذا فضل من الله ونعمة ينبغي أن لا تجحد، بل ينبغي أن يشكر ذلك. وللأسف إن أقواما قد نسوا فضائل مشايخهم عليهم بما علموهم وما ربوهم، فنكروا هذا الجميل وهذا الفضل ووصفوهم بألقاب السوء والعياذ بالله التي لا ينبغي أن تصدر من عامي، فضلا عن يكون طالب علم يكون يعرف العلم وقدر العلماء، ثم بعد ذلك يا عباد الله يجحد هذا الجميل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن ثبت قلوبنا على الحق وعلى التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا محبة العلماء وتقدير العلماء وكذلك الأدب مع العلماء، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.